سم. اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله من الذهب قبيعة السيف، أي يباع الذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي رأس السيف. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ الذهب على مقبل السيف، ولأنه من آلات الحرب، فباتخاذ ذلك إغاظة للكفار. لكن يجب الانتصار من اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الشيء يسير باستعمال الذهب ونحوه. قوله: وما دعت إليه ضرورة الكلام، أي يباح له ما دعت إليه ضرورة كلام وقطع، واحتاج الإنسان أن يزيل التشوق فلا بأس أن يتخذ منه من ذهب. فإذا قال قائل: لماذا لا يتخذ الفضة؟ الجواب أن الفضة تكتب، فإن عقبة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه واتخذ أنفه من فضة فأمكن، ثم اتخذ ذهب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب. الجواب: قول المؤلف ما دعت إليه الضرورة يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى عين الذهب لا إلى وضع الأنف، وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يكون مقامه شيء آخر، وينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف ويكون مثل الأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن قوله من ذهب. فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا ركب الإنسان أكثر من ذهب مع وجود المجيء عنه وكان يتضرر بخلعه فلا يلزم من ذلك. قوله: ونحو، أي مثل السن والأذن. مثاله: رجل كسر سنه احتاج إلى رباط من الذهب أو سن من الذهب فإنه لا بأس به، ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سن من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن فالظاهر أنه لا يمكن من الذهب، إنه ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من الذهب، وكذلك إذا سد السن من الكسر إنه لا يجوز تلبيسه بالذهب لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخشى تكسره أو تأكله فإنه يجوز. مسائل: الأولى، هل يجوز أن تلبس الرجل ساعة مقلدة بالفضة أو بالذهب؟ الجواب على القول الراجح: يجوز أن يلبس ساعة مقلدة بالفضة لأن الأصل بالفضة الحلم، أما لبس ساعة مقلدة بالذهب فإنه لا يجوز لأن الذهب حرام على الرجال. لكن إذا كانت الساعة مغطية بالذهب الذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين. الوجه الأول أنه يساوي به المرء حاول لبس ساعة بالذهب لأن الناس لا يلبون. الوجه الثاني أنه ربما يبتدى به الناس ويبتدي بعضهم ببعض، فنقول للإنسان إذا لبس ساعة مغطية بذهب مادية ونحو ذلك الأفضل أن لا تلبسها وإن لبستها فلا حرج، لكن العلماء اشترطوا في المغطية بالذهب أن لا يكون الذهب اللون البشرة بحيث يخرج منه شيء كحك أو عرض أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس. إن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مغطية به لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ الجواب: نعم لا بأس به، لأنه إذا كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كانت الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يصير تابعا فلا يضر. ولكن يبقى النظر: هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ الجواب: فيه تفصيل. إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسراف دخل في حد الإسراف، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقلنا هذا ليس اللباس مثله إذا كان لا يعد إسرافا من أصل الجواز. والثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها فلا بأس بذلك لأنه لا يعتبر هذا لبسا. الثالثة ساعة الألماس جائزة بذاتها لكن قد تحكم من باب الإسراف. الرابعة القصب موجود في المشارق يقولون إنه محلى بالذهب، وبعض المشارق فيه خيوط بعضها سبعان وبعضها ثلاثة وبعضها أربعة من الذهب، فالمذهب إن كان ذهب فحرام ولا يجوز لبسه. ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: الأول أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه مختبر وهذا قد يدوه أنه ليس بذهب، وعلى هذا المسألة غير واردة من الأصل. الثاني لو فرضنا أنها كانت ذهب وكنا حضر زمانه والإمام مالك وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمه مراحل فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وأحل ما على ذكورها. وعلى هذا الذي يوجد في المشايخ لا يصل إلى درجة التحريم، لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره الحرير وما كان زائدا على أربعة أصابع، أما إذا كان على أربعة أصابع فمجنون فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب. ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز بذاته وقد يصير حراما من وجه آخر فيكون حراما لغيره. مثال ذلك لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله مرصعا في مشده لقال الناس هذا مسلم أو مجموع، وحينئذ نقول يحرم من أجل الإسراف. وهذه القاعدة في كل المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما. الخامسة فراش القليل هل يجوز للنساء؟
الذي يظهر الله تقدم الكلام على هذا قول الشيخ الساعة إن كانت من فضة لا بأس هكذا، وإن كان فيها شيء من الذهب ما هذا كله الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز، وهذا كله هذا التقرير الذي سمعناه لم يستند إلى نص ولا إلى أثر عن السلف، وإنما هو رأي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أحاديث كثيرة إن هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، ولا يعرف عن السلف أبدا أنهم تحلوا كما يتحلى النساء أبدا، بل هذا قد يدخل في قول النبي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ومن المعلوم أن الساعة أمر حادث ما كان عند الأولين، فكونه سوف يحليها سوف تكون كأساور النساء، تكون كالحلية، كان بيحط فيها فضة بيحط فيها شيء من الذهب أو يموهها بالذهب، ولو صبغ بالذهب هذا كله لا يجوز، ولا دليل على الجواز بعد التحريم. والذي استثناه الشارع ما يخفى، استثنى أشياء في الحرير لمن كان به حكة كما أذن لعبد الرحمن بن عوف الطلحة، والخاتم لأن الحديد جاء في حديث أنه حلية أهل النار، فكانوا يلبسون الخاتم الفضة. ما عدا هذا ما يجوز إلا فيما يتعلق بآلة الحرب، نعم يجوز أن تكون قبيعة السيف والمنطقة فيها شيء من الذهب والفضة، أما أن يتحلى الرجل بالذهب في غير ما فهذا لا يوجد فيه إذن من الشارع، لا يوجد فيه إذن من الشارع، وعليه لا يجوز لبس ساعة فضة أو لها إطار فضة أو فيها ذهب أو شيء من الذهب أو مموهة بالذهب، هذا كله حرام ولا يجوز. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي حرم من الآنية المموه بالذهب والفضة، والمموه والمصبوغ سواء كان له قشر أو ما له قشر، لكن طالما أنه صبغ بالذهب بماء الذهب صار خلاص يعني زينة، صار زينة. وش المقصود منه؟ المقصود أنه مهو يعني لا ينبغي أن نكون ظاهريين إلى درجة أن نقول لها هذا 18 ولا 24 ولا 22، لا، بل ما قصده الشارع هو الابتعاد عن هذه. قد أشار القرآن إلى أن هذه حلية أهل الجنة، ولا ينبغي أن يتخذها المسلمون في الدنيا، وبين أن أهل الجنة يلبسون الذهب والفضة، أما في الدنيا فقال فإنها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا واضح جدا يعني. وهذا من الزهد الذي أوجبه الشارع على الناس. الزهد أنواع، منه الواجب ومنه المستحب، لكن هذا من الزهد الذي الواجب وهو الابتعاد، اللبس الذهب والفضة والتحلي بهما. والرجل مو في حاجة يفعل هذا، المرأة هي التي في حاجة تفعل هذا، كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الرجل فهو ليس بحاجة إلى أن سواء كانت الساعة باليد أو بالجيب، كله لا يجوز طالما أنه يستخدمها، إن هذا لا يجوز. نعم نعم، الخاتم من حديد أقل أقوى أحواله الكراهة، لأنه ورد الحديث فيه، نعم تنازعوا في الحديث، ورد فيه حديث من أهل العلم من صححه. نعم. إذا لاحظ هنا الشيخ حرم مع أنه جاء النص، لكن لما كان هذا الأمر ما يفعل في العادة، لذا الشيخ مع أنه جاء النص حلال لإناث أمتي، لكنه حلال لإناث أمتي فيما جرت به العادة. وهكذا نقول بالنسبة للذهب والفضة، هكذا نقول بالنسبة للفضة حلال للرجال فيما جرت به عادة، عادة النبي والصحابة، أما ما زاد على ذلك فلا. نعم. ومع ذلك جاءت نصوص من النبي يعني تزهد المرأة في لبس الذهب وترغبها في تركه. نعم.
موصول في محل رفع نائب الفاعل الذي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان، سواء كان على الرأس أو في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الدفن، سواء ذكر أو قلب أو شرط، ألا يخرج عن العادة، إنما قيدنا ذلك إنما خرج عن العادة الإسراف. والإسراف حرام من قول الله تعالى: ولا تشركوا إنه لا يكفر المشركين. قوله: ما جرت عادة العادة تبتدئ باختلاف البلدان والأزمان والأحوال. واختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء النوع من الذهب بخلاف بلد آخر، واختلاف الأزمان كان يكون الناس في زمان الرخاء تكثر الأموال عندهم ويلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا، أو بالعكس يكون جائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. وأما اختلاف الأحوال فهذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس. والأحوال تختلف. امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست امرأة ملك. قوله: ولو كثر. لو إشارة خلاف، أن بعض العلماء قال اشترط أن لا يزيد على 1000 مثقال، ما أشبه ذلك، وأنشروا أن ما زاد على ذلك إسراف، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا أردنا حكم الإسراف قد يحكم على ما يزيد على 500 مثقال، وقد يباح ما يزيد على 1000 مثقال، وذلك باختلاف الأحوال. وقال آخرون: إنه لا تكفي، لما جرت فيه العادة فهو مباح قل أو كثر، ودليله
يعني ينبغي أن يقيد ما جرت العادة بلبسه. جرت العادة إيش؟ بلبسه، يعني ما تروح تلبس لي كنادر ذهب، وهذا حرام. وهكذا إنما تتحلى المرأة بما جرت العادة تتحلى به النساء. نعم.
قال: وقال آخرون: إنه لا تكفيه، لما جرت به العادة فهو مباح وكثر، ودليله عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب من حرير الإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه الصواب. سائل: الأولى حكم جنس الذهب المحلق، ذهب بعض أهل العلم لا تكفيه، استدلوا لذلك بأحد وهو قول ضعيف، والصواب أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماع من أهل العلم. وقد سبق في الدواب عن أحاديث القائلين بتحريم أحد 3 مسائل: الأول أنها ضعيفة السمع، الثاني أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز نفس الخواتيم وهي محرمة، الثالث أنها منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المحلق من الذهب أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا على القول في تحريم الذهب المحلق، وكذلك الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. الثانية قال في القول: ويباح لهما أي للذكر والأنثى تحلل بجوهر ونحو مثل الألماس، وكره تحكمهما بحبيب وصوف ونحاس ورصاص. الرصاص قوله يباح لهما دليل الإباحة عموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام في قوله لكم التعليل، وهو أولى من قول بأنها الإباحة. وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحا لنا، لأن التعليل استفاد من الإباحة، واستفاد منه رحمة الله بالخلق وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع. لكن قوله تعالى: وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، هذه الكلام الإباحة بلا شك، يعني إباحة لكم رؤوس أموالكم. وقوله في الروض: يباح لهما تحلل بجوهر، وهذا مشروط ذكر بأن لا يتحلى ما يشبه تحلل المرأة لتحريم تشبه الرجال بالنساء. وقوله في الروض: وكره تحكمهما بحديد، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال بعض العلماء: مباح بقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ولو خاتم الحديث والحديث في الصحيحين. وقيل انه مكروه، لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي اجد فيك ريح من اسنان، فطرح ثم جاءه وعليه خاتم من حديث، فقال: ما لي ارى عليك حليه اهل النار، فطرح. قال الخطابي: اي زي الكفار أجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه بعيد وشاذ، لأنه مخالف لما هو أوثق منه والأوثق منه ما في الصحيحين فجس، ولو خاتم من الحديث وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر، ومعلوم أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة، ثم ينبغي أن صححنا الحديث وجعلناه حجة أن نقول يحرم لباس الحديث، لأن التحلي بحجة أهل النار لا يجوز، لكن نحن نجيب بأننا لا نلزم التحريم بعدم جزمنا بثبوت الحديث، لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط. وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة، وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين، كان أمره بين الإثام والبراءة التامة، فيكون الأمر من الاستحباب، كان ما ينفعه بين التحريم والإباحة فيكون مكروها. وهذه القاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد وغيره إلا الذهب وعدم كراهة ذلك.
يعني مثل هالمسائل هذه ضبطها يكون يعني بالنظر بما جرى عليه عمل السلف الصالح، فإن وجد منهم من كان يتحلى بالحديد فإن هذا يدل على أن الأمر يعني قد يصل إلى كراهة صح الحديث، وإن لم يوجد فإنه يترك ولا يلبس. أذكر ما أنا أذكر في رسالة لابن رجب، رسالة حافظ ابن رجب، وكأنه نقل عن الإمام أحمد تقوية الحديث، أذكرها يعني قديما. أما الكلام على ذهب المحلق وكما قال الشيخ رحمه الله، أنا لا أعلم أحدا من السلف فصل قال إذا كان الذهب مقطع يجوز للمرأة، إذا كان محلق لا يجوز. هذا قول اشتهر عن الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه فهم من الحديث أنه يريد نوع من أنواع الذهب وهو المحلق، فهم من حديث أبي هريرة: من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار أو نحو هذا، هذا الفهم ما وجدناه لأحد من السلف، ما وجدنا أحد من الصحابة فهم هالفهم هذا، ما وجدنا أحد الصحابة قال إذا صار الذهب على شكل حلقة دائري ما يجوز، إذا صار مقطع يجوز. هذا شيء فهمه الشيخ عليه رحمة الله، وهو فهم من حديث عند أهل السنة بداود وغيره أن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا، أن هذا للنساء. الشيخ السام قال هذا مو للنساء، هذا للرجال، نهى عن الذهب إلا مقطعا، قال هذا للرجال، إذا جاز اتخاذه للرجل يعني مثل ما تقدم في آلة الحرب، يعني الرجل ما يتحلى بالبن، ما يتحلى بالذهب ولا، فإنما أجيز له اتخاذ ذهب في ما جرى عليه عمل النبي والصحابة وهو آلة الحرب فقط، هذا معنى نهى عن الذهب إلا إيش، هذا ما يتحدث عن المرأة، هو يتحدث عن أنه هذا يتحدث عن الرجل، يتحدث الحديث عن الرجل كيف وكان عند نساء النبي ونساء الصحابة أشياء كانت على هيئة الحلقة. نعم.
قال قوله ولا زكاة في كليهما المعدل للاستقلال قول عالية كليهما يفيد ذكر وانثى، ولكن لا بد من قيد وإباحة. إلا المؤلف قال في آخر الكلام وكان
هنا يا إخوان دائما نقول نحن يعني شوف الشيخ مع أنه كان الله يغفر له الشيخ ناصر كان يعني حريص على 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 لزوم فهم السلف النصوص، وشوف المسألة هذه ما يعني أعمل رأيه هو. لذلك نحن نقول يا أخوان دائما نحن نحتاج في كل مسألة إليش؟ إلى أسنادين، أسناد النص وأسناد الفقه. هذا النص موجود، لكن فقه الحديث لابد أن يكون عندك أسناد إلى الصحابة، كيف تتعامل مع الحديث، كيف فقهوه. أما أنك تبي تأتي الحديث وأن تفهم منه شيء ما أراده النبي ولا الصحابة ولا عملوا به، هنا يقع يكمن الخلل، إما في النص أن لا يكون ثابت ولا صحيح، وإما أن يكون في فهم النص. وهذه المشكلة في عند غالب وعامة أهل العلم الذين يخطئون، إما بسبب أن النص لا يصح، أو بسبب أنه استقل بفهم النص عن فهم الأولين وما جرى عليه عملهم. ولهذا تجد من كانت هذه حاله يستدل بالمجملات والعمومات والمطلقات، وهذا المنهج ليس منهجا علميا سليما. نعم.
عفو الله عنك شيخ، لو أن في بيئة من البيئات مكان من الأمكنة جرت عادة النساء بتحلية الحذاء، هل نقول بالمنع؟
ما يجوز هذا.
السبب العفو.
السبب أن هذا إسراف. نعم، لو ضعت مثلا، جرى العمل على أنها مثلا تضع يسمى الخلخال، ها؟
نعم.
لو كان الخلخال نعم يعني وجد، أما أن تلبس حذاء، الحذاء ما هو موضع للحلية، واضح؟
نعم.
هذا إسراف. نعم، انتهى الوقت.
نعم.
وفق الله الجميع ويحبه ويرضاه. اللهم صل على